بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في هذا الدرس الذي معلن عنه، وهو حائية ابن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة. والكلام عن هذه الحائية يحسن أن يتقدم عليه الكلام عن أمور. أما الأمر الأول فإن أهل العلم قد تنوعت تآليفهم في أبواب الاعتقاد، فمنهم من ذكر أبواب الاعتقاد وسردها في كتبه بالأسانيد المتصلة، فساق أسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة، أو إلى من بعدهم من أئمة العلم والدين، وذكر ما ورد عنهم من مسائل الاعتقاد، سواء في أبواب الإيمان أو في أبواب التوحيد أو في مسائل المفارقة لأهل البدع والأهواء، أو ما يتعلق بالإيمان بالغيبيات، أو ما كان في باب القدر أو نحو ذلك. وهذا كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكما في الشريعة للآجري، وكما في الإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة العكبري وغيرها من الكتب. ومن أهل العلم من اختصر التأليف في مجمل اعتقاد أهل السنة كأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وشرح أصول أو شرح السنة للمزني ونحو ذلك. ومن أهل العلم من ألف في الرد على فرق معينة، كالرد على الجهمية لابن مندة، والرد على الجهمية كذلك للدارمي، والرد على الجهمية للإمام أحمد. ومنهم من رد على مبتدع بعينه، والمراد الرد على ما ذكره من عقائد فاسدة وبيان بطلان هذا الاعتقاد، مع تحذير الأمة من مسلكه وطريقته. وقد ذكر أهل العلم أو قد ألف أهل العلم في هذا جملة من الكتب في الرد على هؤلاء المبتدعة، كالرد على بشر المريسي، رد الدارمي عليه، وكذلك الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية، والرد على الأخنائي، وغيرها من الكتب. ومن طرق التأليف في باب الاعتقاد من نظم اعتقاد أهل السنة ومجمل اعتقاد أهل السنة. وبابنا الذي نحن فيه والكتاب الذي بين أيدينا هو من هذا القبيل، وهي حائية ابن أبي داود، والمنظومات في العقيدة كثيرة سواء للمتقدمين أو المتأخرين. ومن أجمل ما ألف في العقيدة من المتأخرين سلم الوصول، الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد من هذا أن هذه الطريقة التي ألف بها الحافظ أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله هي طريقة معهودة عند أهل العلم، ولعل هذه الحائية التي ألفها هي من أوائل ما ألف في النظم، هي من أوائل ما ألف في النظم في أبواب الاعتقاد. أما مؤلف هذه العقيدة وهذه المنظومة فهو الحافظ المتقن أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي المعروف بن أبي داود، ترجم له جمع من الأئمة وأثنوا عليه وبينوا مكانته ومنزلته، ومن ذلك ما قاله الدارقطني حين سئل عنه فقال هو ثقة. وقال الذهبي رحمه الله في كتابه العلو قال كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال في كتابه العرش أبو بكر هذا من كبار أئمة المحدثين، وهو مثل والده في الحفظ ومعرفة الحديث. فهو إمام مشهور وحافظ النحرير، ولد بسجستان سنة 300، ومما ينبغي التنبيه عليه في ذكرنا لترجمته مع ما ذكرنا من ثناء أئمة العلم عليه أن نعرج بالكلام على ما نسب إلى أبيه، وهو الإمام الحافظ الثقة صاحب كتاب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله. وهو أنه اتهم ولده بالكذب، وهو أبو بكر صاحب الحائية، وقد رد هذه رد هذا الكلام مبينا عدم ثبوته بعض العلماء، ومنهم الإمام المعلم رحمه الله كما في التنكيل. فذكر أنه لم يثبت، وفي حال ثبوته بين ما المراد من هذا الأمر. فقال رحمه الله أقول لم تثبت الكلمة. وقال ابن عدي سمعت عبدان يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول ومن البلاء أن عبد الله أي يعني ولده يطلب القضاء. قال المعلم: كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب أن يكون إنما أراد الكذب في دعوى التأهل للقضاء والقيام بحقوقه، أي المراد بقوله كذاب أي في ادعائه أنه مؤهل للقضاء. قال: ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه. هذا أحد التخاريج لما روي عن أبي داود في كلامه عن ابنه أبي بكر عبد الله. والحافظ الذهبي بعد أن ذكر هذه الكلمة عن أبيه قال: وأما قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صح عنه فقد عنا أنه كذاب في كلامه لا في الحديث النبوي، وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طري ثم كبر وساد، أي هذا قبل أن يسلك سبيل المحدثين ويترأس وتصير له المنزلة العظيمة والمكانة الجليلة التي شهد له الأئمة بها. فهذا هو التوجيه من كلام أهل العلم، إما بعدم ثبوت هذه الحكاية عن أبيه، وأما إن ثبتت فلأهل العلم في ذلك التوجيه السابق. وأما مؤلفاته فهو صاحب تآليف كثيرة، من ذلك كتاب المصنف والمسند والسنن والناسخ والمنسوخ، ومن ذلك هذه العقيدة التي هي القصيدة الحائية في أمور الاعتقاد. توفي رحمه الله في سنة 1316 كما ذكر ذلك عنه الذهبي في العرش، وذكر ذلك غيره. مما يذكر في ترجمته رحمه الله أنه نسب إلى النصب، وهذا لا يصح عنه، فقد قال رحمه الله كما في لسان الميزان: كل الناس في حل إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر بعض أهل العلم أن عذر من خاصمه من العلماء إنما كان بسبب روايته لبعض الأحاديث التي توهم ما توهموه من الانتصار لمذهب الناصبة، وهي أحاديث لم تثبت فرواها ابن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة. أما هذه المنظومة فهي منظومة جليلة القدر، تكلم فيها عن أبواب عدة من أبواب الاعتقاد بالإشارات اللطيفة، نظمها شعرا وجاءت على نسق عقيدة أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا هي من أوائل ما نظم في العقيدة، إن لم تكن هي أول ما نظم في ذلك. أما من روى هذه العقيدة فقد رواها جمع من أهل العلم، فقد رواها ابن شاهين والذهبي بعد ذلك، وقبل ذلك الآجري واللالكائي، وممن شرحها السفاريني، وكذلك ابن البنا الحنبلي، وشرح السفاريني مشهور ومعروف ومطبوع، وشرح ابن البنا في عداد المفقود، فهي صحيحة عن صاحبها. وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنها متواترة عنه كما في كتابه العلو للعلي الغفار. وهذا أوان الشروع في هذه المنظومة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ونرجو أن يكون الشرح ليس بالقصير المخل ولا بالطويل الممل، وإنما هو شرح وفك لبعض العبارات بما يكون فيه التوضيح والتدليل من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه المنظومة موصيا غيره بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذه الوصية منه رحمه الله بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمفارقة البدع والوسائل الموصلة إليها. فقوله تمسك، وكأنه يحث المستمع إليه بأن يأخذ بكتاب الله جل وعلا كحال المتمسك الآخذ، فإن التمسك جاء في آيات كثيرة موصيا ربنا جل وعلا عباده بمقتضى أو بما ينبغي التمسك به، كما قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، جاء في قراءة: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهذا فيه دلالة على الحرص والأخذ، وقال بحبل الله أي خذ بحبل الله، وقد أمر ربنا جل وعلا بالاعتصام بحبله كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل في اللغة هو السبب الموصل إلى الحاجة والبغية، وقد جاء في تفسير الحبل في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء أنه الجماعة، كما ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عنه أي عن ابن مسعود أنه القرآن، وجاء كذلك هذا المعنى عن قتادة وعن الضحاك، وجاء عن قتادة أنه عهد الله. والذي يوجه الكلام هنا أو الذي يتوجه به كلام المصنف رحمه الله أن المراد بقوله تمسك بحبل الله أي القرآن، لأنه أردف ذلك بقوله واتبع الهدى، والمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله رحمه الله تمسك بحبل الله أي اعتصم وخذ بالقرآن، وليس المراد حمل القرآن فقط ولا المراد حفظ القرآن، وإنما المراد حفظ القرآن، العمل بمحكمه، الإيمان بمتشابهه، الأخذ بأوامره، الانتهاء عن زواجره، التصديق بما ذكر فيه، فهو كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا بد للعبد المسلم لله جل وعلا الذي يسلك مراتب العبودية ويسير في طريق العبودية راغبا في رضا الله جل وعلا وفي جنته، أن يتمسك بالقرآن الذي جعله الله نورا وهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذي جعله الله جل وعلا شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب ربه جل وعلا، فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قال اتبع الهدى، وقلنا المراد بالهدى هنا أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع الهدى يكون بمعرفة ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، بطاعته فيما أمر، بالانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وزجر، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. جاءت الآيات الكثيرة بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطيع الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. آيات كثيرة دالة على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن التمسك بالقرآن والسنة فيه الهدى والخير. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، اتبع السنة. والهدى أراد به المؤلف رحمه الله هنا السنة، وإلا فإن الهداية من الله جل وعلا لها معان كثيرة، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أن أنواع الهداية أربعة. فمن الهداية الهداية المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء صورته، وهذه الهداية منها هداية الحيوان الذي يتحرك إلى جلب ما ينفعه وإلى دفع ما يضره، وإلى هداية الطفل وهداية الكبير، فهي الهداية للخلق أجمعين. أما النوع الثاني من أنواع الهداية فهي هداية البيان والدلالة، وهذه الهداية المراد بها التعريف بالخير والشر، والتعريف بطريق النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، هدى التوفيق، فإنها سبب كما يقول ابن القيم لا موجب، سبب وشرط لا موجب، كما قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. النوع الثالث من أنواع الهداية هي هداية التوفيق، وهذه الهداية مستلزمة للاهتداء، وهي كما في قوله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأما النوع الرابع من أنواع الهداية، يقول ابن القيم: هذه غاية الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار. إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة وسيق أهل النار إلى النار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال جل وعلا عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه أنواع الهداية. فقوله رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أي ما يكون فيه السبيل إلى هدايتك. وهل تكون الهداية إلا باتباع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فليس المراد من الإنسان أن يعرف فقط سبل الهدى والهداية، وإنما المراد أن يسلك هذه السبل وأن يأخذ بها، أن يأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى في الاهتداء آخذا بدعاء المؤمنين ربهم، كما في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا فيه طلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي أمر الله جل وعلا بسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: ولا تكن بدعيا. هذا فيه بيان أن من تمسك بالكتاب والسنة لن يسلك سبل البدع، وأن طريق البدع مخالف لمنهج الصراط المستقيم وللمنهج القويم، مخالف لمنهج اتباع الكتاب والسنة والأخذ بفهم سلف هذه الأمة الصالح. فقال: ولا تكن بدعيا، لعلك تفلح. فلا تكن بدعيا مخالفا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفا لسبيل سلف الأمة الصالح الذين أوجب الله اتباع سبيلهم، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن يجب على المسلم ائتمارا بكتاب الله جل وعلا وبما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بالقرآن والسنة وبفهم سلف هذه الأمة للنصوص الشرعية، وإلا وقع في البدع ووقع في المخالفات والضلالات. ثم قال: لعلك تفلح. هذا هو المراد من التمسك بكتاب الله جل وعلا ومن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الفلاح. والفلاح في اللغة الفوز، ولذا في قول المؤذن: حي على الفلاح، قال أهل العلم: أي هلم إلى طريق النجاة والفوز بالنعيم والخير. وقال بعض أهل العلم: لا يوجد كلمة تدل على الخير ككلمة الفلاح، هي كلمة عظيمة وتتضمن المعاني العظيمة، وهي جنس لكل خير ولكل فوز ولكل نجاح وفلاح. فهذا بيان أن من سلك الكتاب والسنة وفارق البدع والأهواء فإنه سبيل للفلاح وسبيل للنجاح. ثم قال رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذه وصية منه رحمه الله بأن يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة. فقال ودن، والدن في قوله رحمه الله هو فعل أمر من دان يدين، وهو بمعنى خضع وتعبد لله، أن يكن دينك الذي تدين لله جل وعلا به هو التمسك بالكتاب والسنة. وقد سبق معنا ما يدل على التمسك بكتاب الله جل وعلا، وأن الإنسان يتدين بهذا الأمر، فإن المراد بالدين الشريعة، أي شريعة الإسلام، ويطلق الدين في الشرع كما جاء في آيات، يطلق على الشريعة ويطلق على الملة وعلى الجزاء والحساب، كما قال الله جل وعلا: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء ويوم الحساب. وأكثر ما يطلق في كتاب الله جل وعلا هو على الملة التي أرادها الله جل وعلا شرعا لعباده، وهي دين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المراد بالدين. والدين قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فمن تدين لله بدين الإسلام فهذا من الدين الحق، من تدين لله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الدين الحق، من تدين لله بالتمسك بمنهج أهل السنة، بعقيدة أهل السنة، بطريقة أهل السنة، هذا من الدين الحق. كذلك من أخذ بغير دين الإسلام فقد تدين بالباطل، ومن انتسب إلى الإسلام وتدين بالفرق المخالفة وبالعقائد الهالكة المخالفة لأمر الله جل وعلا، لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد تدين الله جل وعلا بأمور باطلة. فدين الله جل وعلا هو الإسلام الذي أمر الله جل وعلا بالتمسك به. ثم قال: والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تمسك بالسنن، والسنة لها إطلاقات، فيراد بالسنة الدين كله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بما جئت به من أمر الدين. وتأتي السنة ويراد به المستحب، فيقال هذا الفعل سنة وهذا واجب، وتطلق السنة ويراد به الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال دل على هذا الكتاب والسنة، والمراد به ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ويطلق ويراد به الاعتقاد، ولذا ألف أهل العلم كتبا عديدة سموها بالسنة: أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، شرح السنة للمزني، شرع اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، والمراد هنا في قوله والسنن التي أتت عن رسول الله ترجو وتربح، المراد به السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته. فالواجب على المسلم أن يأخذ بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يتمسك به، ولا سيما في أبواب الاعتقاد، فإنك إن تخطئ فيقال لك أخطأت خير من أن تخطئ فيقال لك كفرت كما جاء عن العلماء. فباب العقيدة لا يتهاون فيه الإنسان، ما جاء في أبواب الإيمان وما جاء في أبواب الاعتقاد، ما جاء في أبواب التوحيد، كل ذلك يجب أن يأخذه الإنسان المسلم المستسلم لله جل وعلا من كتاب ربه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومما جاء عن سلف هذه الأمة، وينكر ويستنكر طريقة من يردون السنة كالقرآنيين ونحوهم ممن يقولون نأخذ بما جاء في القرآن فقط، فأين لهم كثير من الأحكام؟ أين لهم صفة الصلاة؟ وأين لهم صفة الحج؟ وأين لهم مقادير الزكاة؟ وأين لهم صفة الصوم؟ وأين لهم صفة الوضوء ونحو ذلك؟ ففي الحقيقة من أنكر السنة فقد ذكر أهل العلم أنه يكفر من أنكر السنة وقال لا نعمل إلا بالقرآن، فهذا في الحقيقة مكذب للقرآن ومنكر للقرآن، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكثير من الأمور لم يأتي في القرآن، ولذا قال بعض السلف السنة مفسرة للقرآن، وقال بعضهم السنة قاضية على القرآن، وأرادوا به أنها مفسرة له تبين مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة. فلا غنى للمسلم عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله والسنن التي أتت عن رسول الله، والسنن في الحقيقة إنما هي تأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا القول منه هو صفة كاشفة وليس قيد احترازي، فإن المراد أن السنن هي التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتي عن غيره. ثم قال تنجو وتربح، ينجو المسلم ويربح باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تنجو هذا جواب، أي إن تمسكت بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودنت لله سبحانه وتعالى بهذا الدين فإنك تنجو وتربح. فأنت تنجو أي من عذاب الله جل وعلا ومن غضبه وأليم عقابه، ولذا جاء في حديث الافتراق المشهور الذي رواه جمع من الأئمة ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. إذن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه لسيما في أبواب الاعتقاد والتدين لله جل وعلا، فإنه بلا شك سيكون من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. فقوله تنجو وتربح أي تنجو من عذاب الله جل وعلا وتربح السعادة في هذه الدنيا والفلاح والخير يوم القيامة يوم الجزاء. فهذا جملة ما أردنا في هذا الدرس الأول، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذه المنظومة وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.